الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض وتسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق الفضة فلم يكن يومئذ. رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. صاحب الأرض يقول: الثمرة التي في هذا الموضع لي والباقي لك. فمما يصاب ذلك، في بعض المرات ذلك الموضع يفسد وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. هذا سبب النزاع والمخاصمة. إذا حين الأرض، أي عين صاحب الأرض قطعة معلومة، قال: ثمرة هذا المكان لي، هذا ممنوع. وأما بالثلث الموجود والربع هذا لا بأس به، وأما يعين بقعة معينة فهذا ممنوع، لأنه يسبب النزاع والمخاصمة. قال: فنهينا، يعني هذا النوع، وهو أن يخصص صاحب الأرض ثمرة موضع معين. وأما الذهب، يعني يؤجر بالذهب والورق الفضة، فلم يكن يومئذ. فهذا النوع هو سبب النهي، وهو أن يعين صاحب الأرض ثمرة جزء معين من الأرض، فهذا هو سبب النهي. وأما إذا كان بالنصف الموجود أو بالثلث أو بالربع أو بالذهب أو بالفضة، هذا لا بأس به. باب المزارعة بالشطر، أي النصف ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين رحمهم الله. وقال عبد الرحمن ابن الأسود رحمه الله: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر رضي الله عنه الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، أي له النصف، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. كان عمر رضي الله تعالى عنه يعامل بهذا. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما، الثمرة بينهما. ورأى ذلك الزهري رحمه الله. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس أن يجتنى القطن من النصف على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة رحمهم الله: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. قال أن الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل، النساج الذي ينسج الثياب يعطيه الغزل ينسجه ويكون الثلث ويكون ثلث المنسوج له. يعني ما تم بذلك الغزل يكون لصاحب الثوب الثلث والباقي لمالك الغزل، فلا بأس إذا حصل الاتفاق على ذلك. وقال معمر: لا بأس أن تكون أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، أن يعطيه البقرة تحرث الأرض على أن له الربع أو الثلث، فإذا اتفق على ذلك جاز. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني النصف، فكان يعطي أزواجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه 100 وسق، الوسق 60 صاع، كان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير، يعني هذا قوت السنة. وقسم عمر رضي الله عنه خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، يعني يزرعن ويحرثن، أو يمضي لهن يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن، فمنهن من اختار الأرض يعني تزرع وتبذر، ومنهن من اختار الوسق على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اختارت الأرض، يعني تسقي وتبذر. باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر، أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر فتحها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت للمسلمين، فاليهود قالوا: نخدم ونسقي ونزرع ولنا نصف الثمرة، والأرض والزرع للمسلمين، لكن لهم النصف مقابل العمل مدة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. باب: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، يعني كراء الأرض بجزء منها، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم، أي أعلم الصحابة، أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوما، يعني أن يتعاون إذا كان عنده أرض يعطيها لأخيه يزرعها بدون إيجار، يعني حث على المعاونة، ولكن يجوز بالنصف بالثلث كما عامل أهل خيبر، وإنما نهى عن ذلك أن يعين صاحب الأرض ثمرة موضع معين، هذا الذي نهى عنه لأنه يجلب المنازعة. وأما بالثلث والربع والنصف بالحاصل من أي كان فهذا لا بأس به. باب المزارعة مع اليهود، عن المعاملة. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر أي نصف ما يخرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارع. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً أي زراعة، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، أن ثمرة هذا الموضع لي والباقي لك، فربما أخرجت ذه يعني الثمرة، هذه الأرض صار فيها ثمرة ولم تخرج ذه والباقي لم تخرج ثمره، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا النوع الذي صاحب الأرض يعين ثمرة قطعة معينة، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تارة يصلح هذا ويفسد الباقي، وتارة يفسد هذا ويصلح الباقي، فيحصل النزاع والخصام، فهذا النوع نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنصف، نصف الموجود أو الثلث أو الربع، فهذا لا بأس به. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، يعني كان محسن زرع أرض غيره إحسانا منه مساعدة منه، وكان في ذلك صلاح لهم أي فيه مصلحة لصاحب الأرض. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، نزل عليهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، دخلوا في غار في جبل من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض أولئك الثلاثة: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرج عنكم، تذكروا عملا صالحا وادعوا الله أن يفرج عنكم، والله عز وجل مفرج الكربات، مجيب الدعوات، مجيب المضطرين جل جلاله. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان أب وأم شيخان كبيران، ولي صبية صغار، أولاد صغار، كنت أرعى عليهم، يعني أرعى الماشية عليهم، فإذا رحت عليهم في المساء حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، وجدت الأبوين نام، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية الأولاد، والصبية يتضاغون أي يصيحون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت يا رب العالمين تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك بر الوالدين وإكرام الوالدين، فافرج لنا فرجا نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء، استجاب الله دعاءه، فبر الوالدين وإكرام الوالدين والإحسان إلى الوالدين عمل صالح، استجاب الله دعاءه فانفرجت الصخرة قليلا. وقال الآخر الثاني: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها أي الفاحشة فأبت حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت أي طلبت حتى جمعتها أي مئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، لا تذهب البكارة إلا بالنكاح الشرعي. قال: فقمت لما قالت اتق الله خاف وترك الزنا وترك المال، فإن كنت تعلم يعني يا رب أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج. هذا طاعة ترك الزنا خوفا من الله واستجاب الله دعاه. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، يعني استخدم عمال والأجرة فرق من أرز، مكيال أرز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرغب عنه، يعني كأنه تعب ولم يأخذ فرق الأرز. قال: فلم أزل أزرعه. هذا الإنسان زرع ذلك الفرق، يعني بدون أمر صاحب الحق. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، اشتريت بذلك بقر وعبيد يرعونها. فجاءني فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ ما فخذ. فأخذه. فإن كنت تعلم، يعني يا رب العالمين، أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. فهذا عمل في مال هذا الأجير ونماه ودفعه كله له، فالله عز وجل فرج عنهم الصخرة وخرجوا سالمين. فالإحسان يحبه الله. فالبخاري رحمه الله يستنبط من هذا أنك إذا وجدت أرضاً لأخيك وزرعته، يعني بقصد الإصلاح، بقصد المصلحة، لا ظلم ولا غصب، ثم دفعت ذلك إلى صاحبه، الله يثيبك. وإن كان هو لم يأذن، لكن أنت فعلت ذلك لمصلحته. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، واغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عبد الله، وهو البخاري رحمه الله، وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: فسعيت، يعني وسعيت في طلب المال حتى جمعت 100 دينار، ولكن قالت: اتق الله، فتركت المال خوفا من الله عز وجل. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، كانت له أرض، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. فتصدق به. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف تلك الأرض فلا تباع، وإنما تزرع والثمر صدقة. فالوقف لا يباع ولكن مصلحته صدقة. حدثنا مسدد، حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، يعني الجهاد في سبيل الله، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وعمر رضي الله تعالى عنه أوقف ما فتحه الله عليه ليكون مستمرا للمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ أيضا من الحديث الثاني، لأن بقية الكلام محذوف تقديره، لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين. وقد صنع ذلك عمر رضي الله عنه في أرض السواد ليكون للمسلمين مستمر ثمرتها ومصلحتها للمسلمين. باب من أحيا أرضا مواتا. قال الحافظ، قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر، الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها، لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لا أم لم يأذن. وهذا قول الجمهور رحمهم الله. ورأى ذلك علي رضي الله عنه في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في غير حق مسلم: ولكن لا يكون ملك أحد من قبل، وليس لعرق ظالم في حق، ولكن إذا كان سبق إليها أحد فلا يجوز الظلم. ويروى فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، يعني من أحيا أرضاً لم يسبق إليها أحد فهو أحق. باب: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أُري وهو في معرسه، يعني أُري في المنام وهو في المكان الذي نام فيه في السفر، بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرسة، أي المكان الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي، يعني في المنام، وهو بالعقيق اسم مكان، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، يعني ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج. قال الحافظ: المعرس موضع التعريس، وهو نزول آخر الليل للراحة. المعرس المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للراحة، يسمى ذلك المكان معرس. باب: إذا قال رب الأرض، أي صاحب الأرض: أقرك ما أقرك الله، يعني أتركك في هذه الأرض مدة ما أراد الله، ولم يذكر أجلاً معلوماً، فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى، أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حا، يريد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، يعني أخرجهم، أخرج اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها الله حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، أي مدة ما نريد، فقروا بها حتى أجلاهم، أي أخرجهم عمر إلى تيماء وأريحا رضي الله عنه. قال الحافظ: وأرض الحجاز هي ما يفصل بين نجد وتهامة. قال الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف نجد، وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا، يعني يساعد بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، سمعت رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقاً، أي معيناً. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم، أي بأرضكم الزراعية؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاع، يعني حثهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن من كان عنده أرض يعطيها لأخيه يزرعها بدون أجرة من باب المعاونة. حدثنا عبيد الله ابن موسى، أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، يعني بنفسه، أو ليمنحها يعني أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه، يعني حثهم على المعاونة والمساعدة. وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أي بنفسه، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، من باب التعاون على الخير. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئاً معلوماً، يعني حثهم على المعاونة، ولم يعني يحرم عليهم إكراء الأرض، إنما حثهم على المعاونة صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية رضي الله عنهم. ثم حدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع، فذهبت معه فسأله عنه، فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، يعني مسيل الماء، وبشيء من التبن. وقد سبق أن هذا يسبب النزاع، وصاحب الأرض يعين ثمرة موضع معين، هذا الشرط هذا هو سبب النهي. وأما إذا كان بالنصف أو بالربع هذا لا بأس به، أما تعين يا صاحب الأرض ثمرة موضع معين هذا منهي عنه، لأنه قد يصلح ويفسد الباقي، ويفسد ويصلح الباقي ويسبب النزاع. وأما إذا كان بالربع أو بالنصف أو بالثلث فلا بأس به. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يمنح أخاه بدون إيجار، ولكن لم يحرم الإيجار إلا أن يعين صاحب الأرض ثمرة موضع معين، هذا يسبب النزاع، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل، أي أحسن ما أنتم صانعون، أن تستأجر الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمايا العمان من الأعمام أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبت على الأربعاء، يعني ما ينبت ثمر التي ينبت على مجرى الماء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يسبب النزاع والخصومة، أن يعين صاحب الأرض ثمرة بقعة معينة. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس به بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوي الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، أي من النزاع والخصوم. باب. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال حا، وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت، أي أنت في نعيم؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، يعني فورا صار ثمر، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، أي خذ يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، لأن هؤلاء هم أهل الزراعة، فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ابن آدم ضعيف في الجنة عنده كل شيء، أنا أريد أزرع، سبحان الله، أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، يعني فورا صار كل ذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الله العظيم. باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز، امرأة عجوز رضي الله عنها تأخذ من أصول سلق خضروات، من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا أي مسيل الماء، فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها أي تلك العجوز فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل استراحة نصف النهار إلا بعد الجمعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث، والله الموعد يعني موعدنا أمام الله، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثي، وإن إخوتي من المهاجرين رضي الله عنهم كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا تجار، وإن إخوتي من الأنصار رضي الله عنهم كان يشغلهم عمل أفعالهم في المزارع، وكنت امرأ مسكينا. أبو هريرة رضي الله عنه ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي أحفظ حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. كأنه دعا صلى الله عليه وسلم، فبسطت نمرة كساء ليس علي ثوب غيره حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري أي تلك ذلك الكساء، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لولا هذه الآية ما حدثتكم، لكن أخشى من كتمان العلم رضي الله تعالى عنه. كتاب الشرب والمساقات، باب في الشرب، وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سبحان الله، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إلى قوله فلولا تشكرون. الحمد لله. سجاجة منصبا، المزن السحاب، الأجاج المر، فراتا عذبا. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني يشرب منها هو والمسلمون، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعل هذا البئر للمسلمين رضي الله تعالى عنه. والصدقة بالماء ثوابها عظيم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره كبار السن، فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ، لأن الغلام عن اليمين وصاحب اليمين حق. قال ما كنت لأوثر أي أقدم بفضلي منك أحدا يا رسول الله وأعطاه إياه، فالذي عن يمينك هو أحق بأن تعطيه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن يعني مربى في البيت، وهو في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وشيب لهما وشيب لبنها بماء يعني خلط ذلك اللبن بماء من البئر التي في دار أنس رضي الله عنه، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من عن فيه وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه وعن يمينه أعرابي، فقال عمر رضي الله عنه وخاف أن يعطيه الأعرابي: اعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن، الحق صاحب الحق الذي عن اليمين صلى الله عليه وسلم. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. إذا عندك ماء زائد عن حاجتك لا تمنعه الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قال الحافظ رحمه الله: والمعنى أن يكون حول البئر كلأ، يعني نبت عشب ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، فإذا منعوا من الماء لا يمكن أن يرعوا مواشيهم من ذلك الكلأ، لأنهم إذا لم يشربوا يتضرروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، أن إذا منع الماء فأهل الماشية ما يمكن أن يرعوا هناك، فلا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. الذي حفر لإخراج معدن بعيد عن الطريق وسقط فيه أحد فلا يضمن الذي حفر ذلك المعدن إذا كان بعيدا عن الطريق، جبار يعني لا يلزم لا يضمن، والبئر جبار إذا حفر بئرا بعيدا عن الطريق ووقع فيه أحد لا يضمن، لأنه حفر بئرا ليسقي الناس ولكن وقع فيه إنسان وهو بعيد عن الطريق فلا يضمن. والعجماء جبار إذا لك حيوان آذى أحدا أو أكل كلأ أحد بغير إذن فلا يضمن إذا كان ذلك بالليل، فعلى صاحب المزرعة أن يحرس مزرعته بالنهار، وعلى صاحب الماشية أن يحفظ ماشيته بالليل. وفي الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية، إذا وجد مال مدفون لأهل الجاهلية قبل الإسلام فمن وجده فيخرج الخمس والباقي له. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حلف يمينا كاذبة لأخذ أموال الناس لأن صاحب الحق ما عنده بينة، وحلف ظلما وزورا واغتصب أموال الناس. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله من غضب الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت أي في قصتي أنزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. فاليمين الفاجرة ذو جرم عظيم، فمن حلف يمينا وهو كاذب واغتصب أموال الناس فيا ويله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء الذي يمنع المسافر من الماء وعنده ماء زائد عن حاجته. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، عنده ماء في الطريق زائد عن حاجته منعه المسافر، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط أي عصى الإمام وخرج عن الطاعة، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فعلى المسلم أن يحذر. باب سكر الأنهار يعني السد سد النهر. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم خاصم الزبير رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة مسيل الماء في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه: اسقي يا زبير، لأن أرضه كانت مرتفعة والماء يمر عليه أولا فهو أحق، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسقي قليلا ثم أترك الماء أرسله إلى جاري. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، يعني أمرته أن يسقي قبلي لأنه ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتهمه بأنه يعني قدم الزبير للقرابة، وهذا كذب، فالزبير كانت أرضه مرتفعة والماء يمر عليه أولا فهو أحق، ولكن الأنصاري فعل قال ما قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر، يعني خذ حقك كاملا. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يقبلوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن العباس: قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط رحمه الله. باب شرب الأعلى قبل الأسفل، الذي هو مرتفع والماء يمر عليه، فهو أولى، أولاً يسقي الأعلى ثم يرسل إلى من هو أسفل. باب شرب الأعلى، أي من كانت أرضه مرتفعة والماء يمر عليه أولاً فهو يسقي قبل من تحته. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رضي الله عنه رجلاً من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي، لأنه كان مرتفعاً والماء يمر عليه، ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك، يعني قلت له اسقي قبلي. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، يعني أمره أولاً أن يأخذ قليلاً ويترك، فلما قال ما قال أمر الرسول الزبير أن يأخذ حقه وافياً. فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.